بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا ببعض المقدمات حول العلاقات الجوارية وأحكامها وضوابطها، واليوم نفصل في الأحكام التي تضبط العلاقات الجوارية، فيما لك على جارك من حقوق وفيما لجارك عليك من حقوق وكيفية ضوابط ذلك. نعم.
الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية.
يعني إخوان، الأصل وهذا الذي يفضل الآن أن لا يكون للإنسان في ملك غيره حقوق، والأفضل أن تنفصل العلاقات المالية انفصالا كليا، هذا أدعى إلى تخفيف الخلافات والإشكاليات. يعني الآن بعض الناس له طبيعة، وهذا يعني كنا نجده عن بعض آبائنا، نعم، كانوا يحاولون أن يشتروا أسهما في أشياء كثيرة، مشتت حاله، اشتري هون قسم، هون قسم، هون قسم، هون قسم، تشعر أملاكه مشتت أملاكه. نعم، الحقيقة أخوانا هذا الأمر مع الأيام يفضي إلى مشكلات كثيرة، وقع بها كثير. يعني تخليص الأملاك بهذه الطريقة الآن، خاصة في إرث، في ورث وجيل أول وجيل ثاني، فالأفضل أن يحصل التمييز بين الأملاك وأن يحصل الانفصال بين الحقوق، وهذا ما يفعل الآن بقضية الإفراز. الآن أن الآن كل محضر له، كل مخصب له حقوقه، له ملكيته، وبالتالي ليس هناك تداخل في الأملاك ولا تداخل في الحقوق، وهذا هو الأفضل. لكن لو كان في عنا الآن تداخل في الأملاك أو الحقوق، الآن لابد لها من ضوابط. نعم.
المادة 98 بعد 100 والألف: كل أحد له التعلي على حائط الملك، وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا.
طبعا يعني الآن أنا بدي أعمر الآن فوق بيتي، بدي أعمر فوق جداري، أنا الآن حر في ملكي، وبالتالي ليس لك أن تمنعني. نعم. طبعا الآن بعض الناس سبحان الله ربما يتخذ هذه طريقة ابتزاز للذي يبني، حتى لو لم يكن متضررا، حتى لو ما كان جار، ممكن هو ماشي بالطريق، ده سامع عمير يعني بقول له تعطيني كذا يبشتكي عليك، يعني هذا ابتزاز اسمه، وهذا لا يجوز. نعم. وإنما هذا الإنسان طالما أنه عم يعمر في ملكه، إذا معناه ليس لك أن تمنعه وليس لك أن تطالبه بإيقاف ذلك ما لم يكن على الجار ضرر فاحش، وضرر عادي، ضرر فاحش، ضرر حقيقي يعني كبير، يعني الآن يقدره. أما مو كل ضرر يمنع. يعني هلا إنسان الآن ساكن مثلا في مكان، جاره بيته كله غير معمر أبدا، أرض، نعم، وهذا الإنسان ما شاء الله من بيته كاشف مسافات واسعة، جاره أراد أن يعمر طابق واحد، قال له لا أنت يعني حجبت علي الرؤية، أنا كنت بقعد هون بكشف كذا كذا، لا أنت بالأصل هذه المنفعة الزائدة هذه مو حق لك أصلا، حصلت لك اتفاقا، أما هي ليست حقا لك، لذلك لا يحق لك أن تمنع ولا أن تعترض، ولو فعلت فأنت آثم، ولو استنصرت بقوة فأنت ظالم، لأن هذا الإنسان ما تعدى عليك أبدا، خاصة إذا كان تارك لك الآن منفذ هواء ومنفذ شمس معقول، إذا ليس لك أن تعترض عليه أبدا. نعم.
المادة 99 بعد 100 والألف: قال والضرر الفاحش كل ما يمنع الحوائج الأصلية
من الانتفاع بالبيت، هذه السكدة بحيث الآن الضوء الكلي، نعم، أما خف الضوء عندي، خفت الشمس، ما بيضر هذا مو ضرر فاحش.
يعني المنفعة المقصودة من البناء، كالسكنة.
يعني إذا كان شيء أن يمنع السكنة بالكلية بيتبقى ينسكن أصلا.
أو يضر البناء أي يجلب له وهنا.
صار إلى ضرر على نفس البناء. يعني الإنسان صار الآن مثلا مصب الماء كذا على الجذور البيت عندي, جذور أسس البيت عندي, صار أدى إلى تزعزع البناء, هذا ضرر فاحش هذا.
ويكون سببا هدامه. المادة 200 بعد 1000 يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحونة, فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء.
بناء ضعيف وجارنا صاب طاحونة أو صاب حداد أو ما شابه ذلك وأدى إلى وهن البناء, يحق لي أن أمنعه وأرفع الأمر القاضي, والقاضي يمنعه من ممارسة هذا العمل ولو في ملكه. أنا عم أشتغل ببيتي بملكي ولو كان. لماذا؟ لأن عملك هذا أضر بالبناء عندي.
قال فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن البناء, أو بإحداث فرن أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها.
ليه؟ شدة الرائحة.
لتأذيه من الدخان ورائحة المعصرة. فهذا كله ضرر فاحش بأي وجه كان,
بحيث أن لا يمكنه السكنة. أما صار له شوية رائحة, شوية مثلا صوت وكذا, هذا مو ضرر فاحش هذا.
قال فهذا كله ضرر فاحش بأي وجه كان يدفع ويزال. وكذلك لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيها نهرا إلى طاحونه, وجري الماء يوهن جدار الدار, أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة, وإلقاء القمامة يضر الجدار, فلصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر. وكذلك لو أحدث رجل بيدرا في قرب دار آخر وبمجيء الغبار منه يتأذى صاحب الدار حتى لا يطيق الإقامة فيها, فله أن يكلفه رفع ضرره. كما لو أحدث رجل بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب ريحه فإنه يكلفه رفعه للضرر الفاحش. كذلك لو أحدث رجل دكان صباغ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بأمتعة الجار ضررا فاحشا, فإنه يكلفه رفع ضرره. وكذلك إذا
ليس لك أن تمارس حقك بشكل تؤذي الآخرين. الحق أخواننا مقيد بأن لا تؤذي الآخرين. أنا الآن محل مثلا كلها يعني ألبسة وكلها أقمشة كلها, نعم, بنص السوق واحد فتح محل نعم دخان وغبار وريحة وما شابه ذلك, هذا ما بيصير هذا.
قال وكذلك إذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائه ضررا فاحشا, فبناء على دعواه يلزم تعمير ذلك السياق وإصلاحه
أو يلزم الرجل تعميره.
نعم. المادة 200 بعد 1000
كل واحدة.
المادة 200 بعد 1000 منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد الهواء والنظارة ومنع دخول الشمس ليس بضرر فاحش, لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش. فإذا أحدث رجل بناءً فسد شباك بيت جاره،
وصار البيت كله مظلم،
وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة، فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش. لا يقال الضياء من الباب كاف، لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب. وإن كان لهذا المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا.
لماذا؟ لأنه بالأصل أنا عم عمر في ملكي، أنا ما عم عمر في ملكك، أنا بالأصل عم عمر في ملكي.
وين كان؟
المادة الثانية بعد 200 والألف، رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضررا فاحشا،
يعني الذي تأتي إليه المرأة دائما.
فإذا أحدث رجل في داره شباكا أو بناء مجددا وجعل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق، فإنه يؤمر برفع الضرر، ويصير ذلك الرجل مجبورا لدفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر.
أما لما أنا الآن لما اشتريت البيت، اشتريته وكان في نافذة بالشكل هذا، بعد ما اشتريته ما بيحق لي أسكر النافذة علي، أنت الآن والله هذه النافذة عم تكشف لي بيتي، لا، احنا عم نحكي الآن أنه إنسان أحدث شباكا أطل به على القسم الخاص بالنساء، هذا الذي لا يجوز.
قال بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع طبلة، لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية.
ليه؟ لأن أنت مزعوج من النظر، إذا ما أنا لا ما لك حق أنت تسكر الشباك بالكلية، وإنما فقط نمنع ما فيه أذى على جاري.
لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية، كما إذا عمل ساترا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره، فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محل راجع المادة. قال المادة الثالثة بعد 200 والألف، إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سده لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار.
الأكبر كطلع لفوق ونظر نسائي، لا، إذا عندك أنت هالحظر بهالشكل هاد أنت استور حالك، أما طالما الشباك بالعالي ما بيأثر. ثم يعني لو أنك تحققت من ذلك بالفعل القاضي يؤدبه.
المادة الرابعة بعد 200 والألف، لا تعد الجنينة مقر النساء،
إن هي المكان خارج البيت، أما الديار هي داخل البيت، صحن البيت في الداخل هي مقر للنساء، أما جنينة برات البيت بيطلع عليها النساء برا، هذه ما لها حكم الخصوصية هي.
قال لا تعد الجنينة مقر النساء، فإذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر نساء جاره أو لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته، فليس له أن يكلفه منع نظارته من تلك الجنينة، بمجرد خروج نسائه في بعض الأحيان إليها.
مثلا المناور هلا مثلا بين الأبنية هلا المنور خارج البيت مسكر الشبابيك المطلع على المناور لا.
المادة الخامسة بعد المئتين والألف، إذا كان لرجل شجرة فاكهة في جنينة وفي صعوده إليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء النساء الخبر لأجل التستر، فإن لم يخبر يمنعه الحاكم من الصعود بلا إخبار.
لذلك قالوا ينبغي أن يكون المؤذن أمينا صالحا. ليه؟ لأن بصعوده إلى المئذنة يكشف كل بيوت الحارة، هيك كان سابقا.
المادة السادسة بعد المئتين والألف، إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر، يؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما.
ليه؟ لأنه هذا هي دار قسمناها بيننا وبينك، بضرر عليك، إذا معنا بتكفل أنا وياك رفع الضرر عنك مو بس أنا.
المادة السابعة بعد الألف بعد المئتين والألف، رجل يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث عنده بناء، فإن كان هذا المحدث متضررا فعليه دفع الضرر مثلا إذا كان لدار قديمة شباك مشرف على مقر نساء دار محدثة، فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع هو مضرته.
يعني أنا الآن عمرت عمارة، إجا شباك جاري مقابل مقر النساء عندي، طيب مين الأول؟ الشباك أول، أنا اللي عمرت بعدين، أنا عمرت بطريقة جعلت مقر النساء وين؟ وجه الشباك. إذا نقول هذا الضرر من الذي أحدثه؟ أنا، لذلك أنا الذي أزيله عن نفسي ولا أكلف جاري أن يزيل الضرر عني، لأنه هو الآن شباكه قبل مقر النساء عندي.
قال وليس له صلاحية أن يدعي على صاحب الدار القديمة. قال كما لو أحدث شخص دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد، فليس له أن يعطل دكان الحداد بقوله إنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحداد. وكذلك إذا أحدث رجل دارا في القرب من بيدر قديم، فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية قائلا إن غبار البيدر يجيء على داري. المادة الثامنة بعد المئتين والألف، إذا كانت شبابيك منزل قديم مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل ثم أحدث صاحب العرصة فيها دارا وبعده أعاد صاحب المنزل منزله على وضعه القديم، فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة، فصاحب هذه الدار هو يرفع المضرة عنه.
يعني أنا عندي بيت في شبابيك مطل على العرصة عندك على الساحة عندك ما في ضرر، أنا صار عندي حريق في البيت هدم البيت تبعي، بهذا الوقت أنت عمرت عمارة وجعلت مقر النساء باتجاه بيتي، أنا أعدت البيت كما كان، وإذا به طلع شباكي أنا بطلع على مقر النساء عندك، إذا حصل ضرر عليك. هالضرر ما من الذي يزيله؟ قال أنت، لأنك إن أحدثت بناء مقابل شباك قديم عندي كان قبل الحريق، أنا لم أتعدى، أعدت البناء كما كان، لذلك كأنك عمرت والنافذة موجودة.
قال فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة، فصاحب هذه الدار هو يدفع المضرة عنه، وليس له أن يقول لصاحب المنزل امنع نظر منزلك. المادة التاسعة بعد 200 والألف. إذا أحدث شخص شبابيك في داره يمنع إشرافها على مقر نساء جاره بناء مرتفع لذلك الجار، فهدم الجار هذا البناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقر نساء الجار، فليس له أن يقول للشخص سد الشبابيك بمجرد كون الشبابيك محدثة، بل يلزم الجار أن يدفع مضرته.
يعني رجع البناء اللي كان موجود فقط. نعيد معلش هاي.
المادة التاسعة بعد 200 والألف. إذا أحدث شخص شبابيك في داره يمنع إشرافها على مقر نساء جاره بناء مرتفع لذلك الجار.
يعني أنا الآن عندي نوافذ مطلة على جدارك أنت، وجدارك حائل بين نظري وبين مقر النساء عندك. طيب أنت ماذا فعلت؟ أزلت جدارك. إزالة الجدار تبعك أدى إلى إيش؟ أصبح النظر عندي إلى مقر نسائك، صافي كشف عليك. طيب من المتسبب؟ أنت لما أزلت جدارك. هل يقول لو سكر شبابيكك؟ لا، وإنما هو الذي يرفع الضرر عن نفسه. نعم.
قال فهدم الجار هذا البناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقر نساء الجار، فليس له أن يقول للشخص سد الشبابيك بمجرد كون الشبابيك محدثة، بل يلزم الجار أن يدفع مضرته.
أن يلزم الجار،
يلزم الجار أن يدفع مضرته،
أن يدفع المضرة الحاصلة عليه يعني على نفسه.
المادة العاشرة بعد 200 والألف. أحد شريكي الحائط ليس له أن يعليه ولا أن يركب عليه بقصر ولا بغيره بدون إذن الآخر، سواء كان ما يفعله مضرا بالآخر أو لا، لكن إذا أراد أحدهما بناء بيت في عرصته فله أن يضع رؤوس جذوعه، لكن إن وضع 10 أخشاب كان لشريكه أيضا حق أن يضع قدرها، وإنما يضع نصف ما يتحمل الحائط من الأخشاب، ليس له أن يتجاوزها.
ما شاء الله، شوفوا الضوابط إخوانا الجميلة هذه. يعني هذا الجدار نصف إلى نصف إليك، لا يحق لي أن أنتفع به أنا انتفاعا خاصا أو أن أتعدى عليك. حتى لو بدي أعمر أنا وركب على الجدار هاد، حط الخشب تبعي عليه، جذوعي عليه، نعم، حط نصف ما يتحمل البناء. ليه؟ لأنه باقي النصف الثاني لك. أما أنا الآن حملت الحمولة كلها أنا، وأنت الآن إذا بتحمل أي حمل بيهبط الجدار، ما بيصير. نعم.
قال ليس له أن يتجاوزها وإن كان على ذلك الحائط ركوب لهما على التساوي، وأراد أحدهما أن يزيد في أخشابه.
يعني أنا محمل عليه وأنت محمل عليه، أنا بدي كتب تزود، شو الحكم؟
قال فللآخر منعه.
نعم.
المادة الحادية عشر، الحادية عشر بعد المئتين والألف، ليس لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن يحول محل أخشابه التي على الحائط يمينا أو شمالا ولا من أسفل إلى أعلى. أما إذا كانت رؤوس أخشابه عالية وأراد تسفيلها فله ذلك،
لأن هذا لا يهن البناء.
المادة الثانية عشرة بعد المئتين والألف، إذا كان لشخص بئر ماء حلو وأراد جاره أن يبني في قربه كنيفا أو سياقا مالحا وكان ذلك يفسد ماء البئر فإن ضرره يدفع، وإن كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه فذلك الكنيف أو السياق يردم كذلك كذلك إذا كان طريق ماء حلو فبنى آخر عنده سياقا مالحا وقذره،
أثر هذا السياق المالح على مجرى الماء الحلو.
قال وقذره يضر بالماء الحلو ضررا فاحشا ولم يمكن دفع ضرره إلا بالردم فإنه يردم. ثم قال الفصل الثالث في الطريق،
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.